Ja, perfekt. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فاستكمالا لدروس علم المصطلح نتكلم بإذن الله تعالى في هذه الليلة على النوع 27 وهو آداب المحدث. معكم الكتاب؟ طبعا هذا الباب إنما عقده المؤلف لبيان الأداب. معنى الأداب يعني الأخلاق التي الأخلاق معناها الأعمال والأقوال التي ينبغي أن يتحلى بها المحدث. المحدث اللي هو مين؟ الشيخ. والمحدث ما فيش احنا الان بندرس هذا الباب ونطبقه على الواقع العملي. فالمحدث ما عندناش محدثين احنا الان، احنا عندنا واحد بيجلس الان ويقول حدثنا حدثنا، ما فيش، انما المقصود به الشيخ الذي يلقي العلم. ولذلك هذا الباب المستفاد منه في اداب المحدث، والباب اللي بعديه في اداب طالب العلم اللي هو طالب الحديث. احنا الان لا عندنا طالب حديث ولا عندنا محدث، صح؟ فالباب هذا الباب والباب الذي يليه في أداب المحدث وطالب الحديث، يعني الشيخ المعلم وطالب العلم. طبعا هناك أئمة ألفوا في هذا الباب سواء في القديم أو في الحديث، ألفوا كتبا جمعوا فيها الأداب التي ينبغي أن يتحلى ويتخلق بها العالم والمتعلم. ودي في الحقيقة أمر مهم جدا، أمر مهم جدا يعني، لأن دي العلم الشرعي المراد منه العمل. فالعلم لا يراد منه الحفظ فقط والتبليغ، إنما يراد الحفظ والتبليغ والعمل، وهي الغاية العظمى من تعلم العلم. أما الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله فقد ألف كتابا جامعا كبيرا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله عدة خصال وصفات ينبغي أن يتحلى بها الشيخ المحدث. فقال رحمه الله: قال ابن خلاد وغيره، قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ ألا يتصدى للحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. يعني إيه؟ بقول يا لا ينبغي للرجل أن يتصدى لمجالس الحديث، يعني يحدث الطلبة، وكذلك بناء يعني لا ينبغي للعالم أن يتصدى مجالس الفتية وتعليم الناس إلا أن يبلغ 50 سنة. طب ليه؟ طبعا هذا الكلام ليس عليه دليل وليس مقبولا على الإطلاق، إنما ليه بيقولوا كده؟ أو اختلفوا في السن، والسن في الحقيقة إذا كان 50 20 40، العبرة ليست بالسن، إنما العبرة باستكمال العلم. فلو أن رجلا بلغ 50 سنة ولم يستكمل العلم، جزاك الله خير، مشكور، لم يستكمل العلم ولم يتحلى بأخلاق الشيخ ولم يكن عنده الملكة التي يؤدي بها العلم، حتى لو قعد 1000 سنة ما ينفعش. فإن كان صغيرا في السن وآتاه الله العلم وأطلق الله لسانه في التبليغ وتحلى وتجمل بأخلاق العالم، خلاص. إذن العبرة ليست بالسن، إنما العبرة بصفات المعلم من العلم والأخلاق وحسن الأدب. قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من رسول، سورة إبراهيم: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم. يعني ينبغي للمعلم أو الشيخ أو المحدث أن يكون عنده لسان طلق حيث يستطيع أن يبين، صح؟ ولذلك موسى عليه السلام طلب من ربه سبحانه وتعالى أن يجعل له وزير هارون، والعلة كانت هو أفصح مني لسانا. فالعبرة ليست بالخمسين أو ستين كما ذكرنا، ولكن العبرة بجماع صفات المعلم. قال: ينبغي للشيخ ألا يتصدى للحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. وقال غيره: 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض رحمه الله ذلك، قال بأن أقواما حدثوا قبل 40، بل قبل 30، منهم مالك بن أنس، ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخ أحياء. ما مالك بن أنس آتاه الله عز وجل العلم في سن مبكرة، فكان يتصدى للتحديث وهو شاب صغير. قال ابن خلاد: فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط. يعني بيذكروا مسألة إن لأن بعد 80 عام يرد الإنسان إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فإذا بلغ الإنسان أرض العمر يبدأ يختلط، يعني إيه؟ ينسى ويدخل الكلام بعضه في بعض. فقال: إذا بلغ 80 سنة أحببت له أن يمسك حتى لا يختلط. طبعا هناك من أئمة العلم من ضعف بسبب اختلاطه، كان ثقة في بادي الأمر، فإذا كبر سنه بدأ يحدث عنده نوع من النسيان والاختلاط فيتوقفون في حديثه، فينظر إلى الرواة الذين حدثوا عنه قبل الاختلاط فيقبل منهم الحديث، وينظر إلى الرواة الذين حدثوا عنه بعد الاختلاط فيتوقف في حديثهم. طبعا هذا الكلام ليس عليه دليل، إنما خلاصة الكلام العبرة في السن الذي يتصدى به الشيخ للتحديث أو لتبليغ العلم أن يكون جمع من العلم والأخلاق ما يؤهله لذلك. والسن التي يتوقف عندها هي السن التي يتيقن أنه قد نسي العلم واختلط بعضه ببعض، فأصبح في كلامه نوع من الهذيان ونوع من النسيان، حينئذ لا يستفتى. طبعا الذين اشترطوا 80 أو 40 هناك جماعة من أهل العلم استدركوا عليهم، يعني خطأوهم. طيب ما هو دليلهم في هذه التخطئة؟ قالوا إن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك حدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد سن 80، وسهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم. إذن لو قيل لك: ما هو الدليل على أن الإنسان جائز له أن يحدث بعد سن 80؟ الدليل تمام، أنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن سعد الساعدي حدثوا بعد سن 80، وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، ده ممن بعد الصحابة، يعني منهم الحسن بن عرفة، عالم اسمه الحسن بن عرفة ظل يحدث الحديث وقد عد أو مر من عمره 100 سنة. 100 سنة أمضاها في تعليم العلم، وهو بعد 100 سنة ما زال يحدث ولا يخرف ولا يختلط. ومنهم أبو القاسم البغوي، نعم، صاحب شرح السنة الإمام البغوي عليه رحمة الله. ومنهم أبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري، أحد أئمة الشافعية وجماعة كثيرون. لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاط إذا طعن في السن. يعني إذا كان التحديث من الحفظ، إذا طعن الشيخ في السن، إذا كان حفظه من رأسه فينبغي التحرز منه، لأنه غصب عنه هينسى. لكن هؤلاء العلماء حفظوا في الصغر ودونوا العلم في الكتب، يبقى هم جمعوا عليهم أمران، الحفظ والتدوين. فلما كبر سنهم عملوا إيه؟ بدأوا يحدثهم من كتبهم، هم حافظين لكن يحدثهم من الكتب، حتى إذا دخل عليهم نوع من السهيان أو السهو الاستدراك من الكتاب والاعتماد على الكتاب يكون أفضل. طيب، إذن الصفة الأولى التي ذكرها أهل العلم هي مسألة السن، وهذا يعني لا دليل عليه، إنما الذي نخلص به أن المحدث والشيخ لا يجلس ولا يتصدر الفتية والتعليم حتى يستكمل شروط العالم من التمكن في العلم، ولا يشترط أن يكون متمكنا في كل العلوم. إحنا الآن لا نحدث على المحدث لأن هذا انقرض في زماننا، ولكن نتكلم عن الشيخ العالم، إن ينبغي أن يتصدر في الفتية ولا الحديث إلا إذا تمكن في المادة العلمية التي يبلغها. فإن كان يتحدث في الفقه يكون عالما بالفقه والأصول واللغة والناسخ والمنسوخ، فإن كان يتكلم في التفسير ينبغي أن يكون عالما بأسباب النزول الصحيحة، عالما باللغة، عالما بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المفسرة للقرآن. إذا كان يتكلم في الوعظ ينبغي أن يكون عالما أيضا باللغة، عالما بالأحاديث الصحيحة في الرقاق، عالما بفقه التبليغ. فالمهم ينبغي أن يكون عالما في المادة التي سيعلمها للناس، صح؟ ولا ينبغي أن يتصدر للكلام فيما لا يحسن تعلمه ولا تعليمه. طب ليه؟ لأن الإنسان لو تصدر يعلم الناس علما هو لا يحسنه فقد الشيء لا يعطيه، فربما يفسد أكثر مما يصلح، أو يعلم العلم على غير الوجه الصحيح فيخرج منه أو من بين يديه نبت تعلم الدين على غير الطريق الصحيح فيفسد أكثر مما يصلح. يبقى عرفنا الآن شروط أو الشرط، وعرفنا الخلل الذي يترتب على فقدان هذه الصفة. قالوا كذلك: وينبغي أن يكون المحدث أي الشيخ جميل الأخلاق، حسن الطريقة، صحيح النية. ينبغي أن يكون المحدث والفقيه والعالم والشيخ جميل الأخلاق. طبعا حسن الخلق كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد يبلغ بحسن خلقه منازل عالية قد لا يبلغها أحد من أهل الصوم ولا الصلاة، حسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حسن الخلق معناه حسن الخلق يعني إيه؟ ما هي أو ما معنى حسن الخلق بالنسبة للشيخ؟ أن يكون حليما، يعني لا يكون جهولا، حليما يعني لا يغضب، لا يكون سريع الغضب إذا جهل الطالب عليه، أو إذا وجد ما يضايقه أو ما يضيق صدره من مثلا قلة المذاكرة، طلبة بتسمع وما تذكرش، قلة الحضور، جهل بعض الطلبة بأسئلة أو بألفاظ مثلا، أو هجوم بعض الطلبة واستنكار بعض الطلب عليه، ينبغي أن يكون حليما. هذه هي الصفة الأولى. ينبغي أن يكون فيه نوع من الرحمة والرأفة على الطلبة، يعني يعذر أو يكون عنده باب المعذرة مفتوح، واحد جاء مثلا تخلف عن الدرس، واحد نام في الدرس، واحد ينبغي أن يجد له مخرجا، يقول لعله مثلا كان عنده مشكلة، لعله تأخر في العمل، لعله دي حسن الخلق. حسن الطريقة يعني حسن السمت، أن يكون حسن السمت. حسن السمت يعني إيه؟ السمت يعني السجية، يكون حسن سمت يعني لا يكون عبوسا مكفهرا، ينبغي أن يكون وجهه منبسط كما كان وجه النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، يعني يكون وجهك في انبساط. فانبساط الوجه دي مسألة مهمة جدا. تخيل مثلا ما يكون الشيخ الذي يحدثك وجهه مكفهر كده وغليظ، أنت ممكن تنفر منه وتمشي حتى لو كان أعلى من العلماء، صح ولا صح؟ وإن كان منبسط الوجه بسيط لين ممكن تقبل منه الكلام حتى وإن كان في العلم ليس له باع طويل، صح؟ حسن الطريقة، صحيح النية، هذه النية بقى مسألة بينه وبين الله، أن يقصد بهذا العلم وجه الله، أن يبلغ دين الله عز وجل للناس، لا يريد منهم شيئا. ما من رسول بعثه الله عز وجل إلا وقال لقومه يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. فتبليغ العلم يحتاج إلى نية صادقة خالصة لله، لا يبتغى بها وجوه الناس. قال رحمه الله أي المصنف: فإذا عزبت نيته عن الخير، يعني لو استطاع، لو وجد أن الشيخ أن نيته مش مجتمع على الخير، يتنحى عن الإلقاء وينزل إلى منزلة السامع، يبدأ يسمع بقى، يعني يبدأ ينزل عن منزلة أن يكون شيخ ويبدأ يكون طالب. فإن العلم يرشد إلى النية الصادقة. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يعني ممكن واحد يبدأ في أول الطلب لغير الله، فيسمع من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يجعله يحتقر نفسه، ويبدأ يقول يا يعني هذا العلم أبتغي بغير وجه الله، ده ممكن أكبر فيه في النار على وجهي، تبدأ نيته تنصلح. فالعبد إذا قدم على أمر وجد نيته الصادقة يبدأ يسمع العلم ويسمع الدروس، فإن هذا يحمله على تغيير النية من ابتغاء وجه الناس إلى ابتغاء وجه الله عز وجل. طبعا تعرفين أن أول ما يسعر بهم، أول ما تسعر بهم جهنم كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، عالم أو قارئ للقرآن ومنفق ومجاهد، أول ثلاثة تسعر بهم جهنم، يعني أول ثلاثة يدخلوا النار: عالم ومنفق ومجاهد، أظن أعمال يعني يؤتى به فيعرفه نعمته عليه فيعرف، يقول ماذا عملت بها، يعني الله عز وجل يجمع أو يأتي بالعالم فيقول له، يعرف نعمته عليه فيعترف، يعني أنا علمتك العلم، فيقول نعم عملت إيه بهذا العلم، قال تعلمته وعلمته للناس ابتغاء وجهك، فيقول له كذبت، أو يقول قرأت القرآن وعلمته فيك، يقول كذبت. الله عز وجل هو الذي يعلم القلب، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، مراقبة الله عز وجل أمر مهم جدا، فيقول له كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال إنك عالم، وقرأت القرآن ليقال إنك قارئ، وقد قيل، يا اللي انت عايزه حصل خلاص، خدت أجرك في الدنيا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، استمتع بثناء الناس عليه وقد قيل، ثم يؤخذ فيكب على وجهه في النار، نعوذ بالله من ذلك. إذن الخصلة الأولى السن، انتهينا منها. الخصلة الثانية أن يكون جميل الخلق حسن الطريقة صحيح النية. قالوا: ولا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد عليه، فإن الدين النصيحة. يعني مثلا أنت الآن سئلت في مسألة، أنت رجل شيخ الوقت، وأنت تعلم أن في هذا الباب من هو أولى منك وأعلم منك بهذا الباب، الذي يرضي الله ويظهر حسن دينك أن تحيل عليه. أنت أتاك الله علما في باب من أبواب، في باب الفقه مثلا، فجاء رجل يسألك في علم التفسير، أنت لا تحسن التفسير، لا تحاول أن تتجرأ وتفتي، إنما قل والله أنا لا أحسن، فلان يحسن، وتدل له خذ رقم التلفون اتصل به، هذا هو الدين، وهذا الذي يفعله أهل العلم. يعني الرجل إذا تعلم على أيدي العلماء وسمع من المشايخ ودرس كتب الأولين، تجد هذه الخصلة فيه، إن واحد يستفتيه يقول له والله أنا لا أفهم في هذا الباب، اسأل فلان ويدي رقم تلفون، هذا لا ينقص منه كما يظن الناس، بل هذا يرفع قدره حتى أمام السائل. السائل يقول والله هذا الرجل رجل محترم وصاحب دين، اللي يعرف يقوله ما يعرفش يقول لك اذهب إلى فلان. وقد وجدنا ذلك، يعني كبار العلماء، كبار أهل العلم، كبار أهل العلم والله يسأل عن مسألة يقول له والله كبار أهل العلم، يعني من أعظم، يعني أنا في وجهة نظري أعلم رجل في أهل مصر، يسأل عن مسألة فيقول له والله أنا لا أحسنها، اسأل فلان، ويدو رقم تلفون له اسأل فلان، وفلان هذا طالب من طلابه أو تلميذ من التلاميذ. هذا أو هذه أخلاق العلماء. قالوا لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا. يعني مثلا أنت الآن في مجلس وجئت تحدث بلا علم، وفي هذا المجلس من هو أعلم منك، ينبغي من التأدب أن تقدمه على نفسك، إلا إذا كان الأمر يحتاج إليك فيه. يعني مثلا أنت في مجلس الآن وقال لك مسؤولين كلمة تذكرنا بالله مثلا، المفروض تقول والله فلان أولى مني وتقدمه عليك، فإن أبى فخلاص افعل، لكن الأولى من الأداب أن تقدمه عليك. كذلك من الأداب قالوا وليكن المسمع على أكمل الهيئات. تعرفين الأصل في التحديث أو أصل في مجالس العلم ألا يقرأ الشيخ، الشيخ ما يقرأش، الشيخ يكون جالس معه الكتاب ويكون هناك قارئ، هذا هو الأصل، فيقرأ الكتاب والشيخ يعقب ويفصل ويبين. ليه؟ لأن كثرة القراءة تتعب، تجهد الإنسان، خد بالك، وممكن تشتت الذهن وتجد أن يفوتك بعض الفقه. أما إذا قرأ وأنت تسمع وتراقب فيكون يحسن بالشيخ حينئذ أنه يبين المعنى ويستدل على المسألة ويشرق ويغرب بالأدلة وكلام أهل العلم فيفصل الكلام المجمل. أما إذا تكلم هو ثم بعد ذلك بدأ يشرح في إجهاد جدا، وانت حاول تجرب كده، خليك كده اقعد كده اتكلم ساعة متواصلة تتعب ويجيلك صداع، صحيح والله تتعب ويجيلك صداع فعلا. يعني فقالوا أن المسمع، بسم الله، المسمع يعني إيه؟ القارئ اللي بيقرأ على الشيخ ينبغي أن تكون فيه صفات، يكون على أكمل الهيئات، الإمام مالك رحمه الله، شوف بقى الفقه، كان إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويعلوه الوقار والهيبة، يعني ما يكونش خفيف ولا بسيط، ما يهزرش، يعني ده لا يمنع أبدا أنه يمزح، ولكن في مجالس العلم ينبغي، يعني إيه؟ ينبغي في مجالس العلم أن يحيطها الوقار والهيبة، لأن ده كلام الله وكلام رسوله، وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه، يعني يجلس جلسة فيها تمكن، يكون شيء قلق ولا مضطرب، ويزجر من يرفع صوته. ليه؟ لأن الذي نذكره كلام الله وكلام رسوله، فالذي يرفع كلامه على كلام الرسول فكأنه رفع صوته على صوت النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان مالك رحمه الله إذا رفع أحد صوته في مجلس الحديث انتهره وزجره، ويقول قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته. شوف الأداب يا جماعة، أداب العلماء. طبعا ما هو الدليل؟ هل أحد يذكر من السنة أن طالب العلم أو المعلم ينبغي أن يكون حسن الثياب حسن المنظر؟ هل في دليل في السنة على كده؟ تفضل. لا هذا عموما، لكن احنا عايزين حديث يتكلم عن تعليم العلم أو تعلم العلم، ينبغي يعني أو يفضل لطالب العلم أو للعالم ما استطاع أن يكون جميل الهيئة حسن المظهر. مفيش. طيب انا مش هجاوب عليه الوقت، فكروا فكروني بس ايه اجاوب عليه قبل ما ينتهي المجلس ان شاء الله. طيب، قال: وينبغي افتتاح اي المجلس بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل في دليل على هذا الكلام؟ في دليل على الإنسان يبتدئ الكلام بقراءة شيء من القرآن؟ كان يبدأ بإيه؟ طيب، لكن القرآن إيه؟ اللي هي إيه؟ أحسنت أحسنت. إذن هو الدليل كده، كان مثلا إذا خطب الجمعة أو إذا خطب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه القوم المشتبه النمار فقراء، فبدأ بهذه الآيات. ف يعني كما قال رحمه الله يفتتح بشيء آيات بسيطة يعني تلين القلب وتذكر، ثم الصلاة، ثم الثناء على الله عز وجل بما هو أهل له، ثم بعد ذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: يبقى إذن قلنا السن معتبر، وحسن حسن الخلق وجمال الهيئة، نعم، صحة النية طبعا دي بينه وبين الله، لكن احنا عايزين الظاهر أن يبدأ المجلس بتلاوة شيء من كتاب الله عز وجل إن أمكن، يعني أن يكون القارئ سواء إذا كان الشيخ أو القارئ يكون حسن الصوت، جيد الأداء، فصيح العبارة، صح؟ يعني يكون بيقرأ ده يكون فصيح العبارة، يبقى ينبغي أن يكون عالما بالنحو والصرف عشان ما يرفعش المكسور ولا يكسر المرفوع، يلخبطش الدين، جيد الأداء، يكون صوته جهوري، عنده طريقة في الأداء كده جميلة. لذلك مثلا شوف الفارق، أنت لما تجلس أمام الشيخ أبي إسحاق تسمع منه، خلي الكلام اللي الشيخ أبي إسحاق بيقوله مكتوب في ورقة، وخلي واحد غير الشيخ أبي إسحاق يقوله، هتجد فرق ولا مش هتجد؟ الكلام هو الكلام ولا مش هو الكلام؟ إنما فرق في إيه؟ الفرق بين الاثنين إيه؟ جمال الصوت وحسن العبارة وقوة الأداء، ليه فرقت؟ مظبوط؟ ولذلك من الأشياء التي تجعل الإنسان يعني مشدود جدا للشيخ أبي إسحاق الحويني، للشيخ علي القرني، للشيخ عبد القرني، للشيخ محمد حسان، هؤلاء المشايخ الكبار، الشيخ مصطفى العدوي، قوة المادة العلمية، حسن الأداء، جمال الصوت، وفصاحة العبارة. فهذه صفات ينبغي أن يتحلى بها من يبلغ العلم. قال: وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه عليه الصلاة والسلام. قال الخطيب رحمه الله: ويرفع صوته بذلك، يعني يقول وقال النبي، ما يقولش في سره صلى الله عليه وسلم، إنما يقول صلى الله عليه وسلم. قال: من الأداب أن يثني على شيخه، كما كان عطاء يقول: حدثني الحبر البحر بن عباس. يعني من الأداب وانت واحد بيحدث يثني على الشيخ، فيقول مثلا: حدثني شيخي فلان وكان من أهل العلم والجود والكرم مثلا. ما فيش تحديث الآن، ينبغي مثلا الآن المحدث أو الشيخ إذا قال مثلا: والله سمعت الشيخ الفلاني، فيذكره بأحسن صفاته ويثني عليه، حدثني مثلا الشيخ العلامة الفهامة حسن الخلق فلان الفلان، هذه من الأدب. وكان وكيع يقول: حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس. طبعا الكلام يأتي عليها الآن. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة ذكر في الحاشية كلام جميل جدا، نذكر بعضه بإذن الله تعالى. تكلم رحمه الله على إيه؟ تكلم على مسألة ذكر اللقب، اللقب يعني يعني هناك من الرواة ومن العلماء من كانت لهم ألقاب، قد يكون في بعض هذه الألقاب يعني شيء مشين يعني كالأعور والأعرج والأعمش والأحول، لك تقول الأعمش والأحول والأعرج والقصير مثلا، يعني هذه الأشياء لا شك أن هذه ألقاب مكروهة، قد قال الله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب، لكن جوز بعض أهل العلم إذا أريد بذكر هذا اللقب التمييز والتعريف فلا بأس، أما إذا أريد به التنقيص والتحقير فهذا هو الحرام. صح؟ لسه بأذنة؟ لسه؟ فمثلا الله أعلم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام. شرف من رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، أبعثه مقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، شيخ أحمد شاكر رحمه الله تكلم كلاما حسنا بين فيه مسألة ذكر الألقاب، فقال رحمه الله لا بأس أن يذكر الشيخ من يروي عنه بلقب مثل غندر. كلمة غندر يعني إيه؟ المشاكس، مشاكس. والذي لقب بهذا أنا ما يحضرني محمد بن جعفر، وهو من تلاميذ الإمام شعبة. محمد بن جعفر اسمه غندر، سمي بذلك لأنه كان مشاكس، يعني مشاكس، عارف مشاكس يعني يجادل ويصحح ويعقب، كانش ساكت، فسمي غندر من كثير المشاكسة. هو طبعا من الثقات ومن رجال البخاري ومسلم، يعني رجل عالم كبير جدا، اسمه غندر. أو وصف نحو الأعمش، سليمان ابن مهران الأعمش، وكان في عينه عمش، وهذا شيخ كبير مكثر، كان له طلبة كثير. أو حرفة مثل الحناط والخياط وابن دقيق العيد، لأن أبوه كان يبيع الدقيق في العيد يعني. أو بنسبته إلى أمه مثل ابن علي، إبراهيم بن علي، وكان ينسب إلى أمه لأن اشتهر بذلك، مثل محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية ده محمد مين؟ ابن الإمام علي أبي طالب، وأن نسب نسب إلى أمه لأن أمه كانت من بني حنيفة، فلا بأس بذلك إذا عرف الراوي، إذا عرف الراوي بذلك ولم يقصد أن يعيبه به، وإن كره الملقب به ذلك. يعني مثلا أنت عايز تقول له مثلا أنت عارف الأخ الفلاني، يقول لك مين الأخ الفلاني؟ قول له أخي فلان ابن فلان، ما ليش خبر منه والله. قول له أخي الأخ القصير البدين ده اللي مثلا يعني، فهو قصير بدين ممكن يكره، لكن إذا أردت أن تعرفه بهذه الصفة فلا بأس حتى وإن كان يكره. أما لو هتقول له بقى على سبيل الاستهزاء والسخرية فحرام. ومثلا واحد تقول له أنت عارف الأخت الفلانية، تقول لك الأخت مين فلانية؟ لا الأخت يا شيخ الطويلة أوي دي اللي بتمشي كده مثلا، تقوم تشبهها بوصف، فإذا كانت تصفها بهذا الوصف للتعريف لا بأس، أما بخلاف ذلك فيحرم. قال رحمه الله: ومن آداب الشيخ أن يختار الأحاديث المناسبة للمجالس العامة وفيها من لا يفقه كثيرا من العلم. يعني مثلا شيخ هيدي محاضرة، من أدابها من أداب هذه المحاضرة ومن فقه هذا الشيخ أن يختار الأحاديث المناسبة للمقام. حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يا يعني مثلا مجلس فيه طلبة علم من طلبة علم الحديث، لو أنت جئت في هذا المجلس وبدأت تحدثهم بالأحاديث الضعيفة في الرقاق يستنكروا مجلسك ويسيبوك ويقوموا، لكن طلبة علم الحديث تحدثهم بالأحاديث الصحيحة وتتكلم على علم الرجال وعلم الجرح والتعديل وعلم الأسانيد، يوم يحبوا الكلام ويسمعوا. والكلام ده أنا شفته بعيني، يعني أنا شفت الكلام ده بعيني. أنا مرة من المرات جالس في مجلس كان كله طلبة علم حديث، فقام شيخ من الشيوخ المشهورة جدا بيجي على بعض القنوات الفضائية جزاه الله خير وشكر الله سعيا، ولكن بدأ يتكلم في كلام الوعظ، بدأ يجيب أحاديث ضعيفة، فبدأت الطلبة ترد عليه، ضيعت رونق الخطبة أو رونق المحاضرة. لا شيخ هذا حديث تحدث بحديث ضعيف، حتى ضل. وبعدين بدأ الشيخ يتكلم كلام تاني، بدأ يرد عليه، فبدأ يشعر بعض الطلبة يعني إيه بعدم تمكن الشيخ، والشيخ بدأ أو هذا الرجل الفاضل بدأ يشعر إنه غير متمكن، أو مش يعني بيحدث ناس من أهل الاختصاص فما ينفعش، صح؟ لكن إذا كان المجلس مجلس عام كبير فيه ناس عوام، يبدأ يجيب الأحاديث الرقيقة، الجنة والنار، الحديث اللي ترغب الناس في العبادة وزهدهم في الدنيا حتى يفهم الناس، ما يبدأش يتكلم في علم الجرح والتعديل وعلم العلل، يبدأ الناس قاعدة يعني لا يفقهون شيئا فتتشتت أذهانهم، وبالتالي يسيبون المجلس يقوم. فيحدثهم بأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحوها، ولا يجتنب أحاديث الصفات لأنه لا يؤمن عليهم من الخطأ والوهم والوقوع في التشبيه والتجسيم، ويجتنب أيضا الرخص والإسرائيليات وما شجر بين الصحابة من الخلاف لئلا يكون ذلك فتنة للناس. ثم يختم مجلس الإملاء بشيء من طرف الأشعار والنوادر كعادة الأئمة السالفين رضي الله عنهم. يعني تجد الشيخ المبارك الفاضل الشيخ أبي إسحاق دايما يأتي في أحاديثه بشيء من النوادر والطرف الحقيقية، فتجد أن أحاديثه أو مجلسه له شجون، عليه إقبال كده، وتجد نفسك مشدود ليه. لأن إذا جاب لك مثلا حديث يبدأ يجيب لك قصة حصلت، وهذا من الفقه أن يأتي المحدث بشيء من النوادر ويجمل مجلسه بشيء من الأشعار، كالشيخ الفاضل علي القرني أو الشيخ الفاضل عائد القرني دائما يجملون مجالسهم بشيء من الأشعار، تجد أنك مشدود إليهم جدا، مش عايز الشريط ينتهي، وبعد ما يخلص تجيبه وتسمعه تاني. عفوا، هذا ليس وقت. أنا نسيت ال طيب مسألة بقى اللي إيه، يعني في مسألة حديثية أو تتعلق بعلم المصطلح، يعني إيه محدث ويعني إيه أمير المؤمنين في الحديث ويعني إيه حافظ ويعني إيه مسند، كل دي ألفاظ بتقال أو تطلق على راوي الحديث. ولكن متى يكون الإنسان كذلك؟ قال رحمه الله: واعلم أنه قد أطلق المحدثون ألقابا على العلماء بالحديث، فأعلى هذه الألقاب أمير المؤمنين في الحديث، وهذا لقب لم يظفر به إلى الأفذاذ النوادر الذين هم أئمة هذا الشأن والمرجع إليهم فيه، كشعب بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهوية أو بن راهوية، والإمام أحمد، والبخاري، والدارقطني، وسفيان بن عيينة، ومن المتأخرين ابن حجر العسقلاني رضي الله عنهم جميعا. أمير المؤمنين في الحديث دي أعلى درجة يصل إليها المحدث. طبعا ما يصلش بها إذا كان يحفظ من الأحاديث ويعلم علم الرجال وعلم العلل والجرح والتعديل والعالي والنازل، ويعلم البلدان، ويعلم رحلات أهل العلم. فلذلك تجد مثلا عندما تقرأ في فتح الباري للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، تجد أنه يتكلم عن صفة الراوي، ولذلك ألف كتاب تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب. هذا الكتاب ده في علم الرجال، بيجي بتراجم الرجال كلها اللي في الكتب، كتب السنة. له كتاب، له كتب في علم العلل، وله كتاب في الفقه. فبلغ هذه المنزل عليه رحمة الله رحمة واسعة، وهذا فخر أن يكون هذا العالم من مصر. فأعلى درجات أو أعلى الألقاب هي إيه؟ أمير المؤمنين في الحديث. ثم يليه في هذه المنزلة الحافظ، طبعا ذكر كلام كثير جدا، ولكن قال رحمه الله أن يكون، يعني قال الحافظ هو الذي يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه، ويحفظ كم كبير جدا من الأحاديث والمتون. طيب، ثم بعد ذلك المحدث، المحدث قال: المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون، وسمع الكتب الستة. خد بالك، أنا عايزك تهتم أوي باللفظة دي. ليه؟ لأن بعض الناس يطلقون على الشيخ أبي إسحاق المحدث، بيجي كده الشيخ المحدث أبي إسحاق الحوني رحمه الله وحفظه الله وأطال الله في عمره ونفعنا الله بعلمه، ولكن لفظة المحدث هذه يعني يذكرها أهل العلم على من تطلق، فيقولون المحدث من عرف الأسانيد والعلل، يعني يحفظ الأسانيد بعلل الأسانيد وأسماء الرجال والعالي والنازل، ويحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون، ويسمع الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وسنن البيهقي ومعجم الطبراني، ويضم إلى هذا القدر 1000 جزء من الأجزاء الحديثية. هذا أول درجات من يطلق عليه المحدث. في حد في زماننا بلغ هذه المنزلة؟ ما فيش طبعا. من يحفظ أصلا كلمة المحدث؟ يعني الذي يحفظ الأسانيد ويحدث بالأسانيد، يقول حدثني فلان ابن فلان، يعني يروي الأحاديث بأسانيدها، هذا هو المحدث. في حد في زماننا بيعمل كده؟ طيب، إذا المحدث هو الذي يحدث بالأسانيد ويعرف علم العلل ويحفظ متون كثير. ثم بعد ذلك مسألة المسند، المسند هذا هو الذي يروي الأسانيد فقط ولا يعرف علم العلل ولا علم الرجال، يبلغ بس يحفظ الأسانيد ويقولها ولا يعرف أكثر من ذلك. تقول له مين فلان؟ يقول لك الله ما أعرفش، ولكن بلغك ما سمع. فهذا هو إيه؟ المسند. إذن أمير المؤمنين في الحديث الحافظ المحدث المسند. طيب، نكتفي بها. طبعا في هذا الزمان الذي نحن فيه الآن ما فيش حد من هؤلاء، كان آخر من عرف بذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، بعد ذلك ما فيش لحافظ ولا مسند ولا شيء. طيب، نجيب على السؤال. كنت عايز تقول كده؟ لا، ما كانش محدث، إنما كان عالما في الحديث. المسند المحدث هو الذي يحفظ على كلام أهل العلم، الذي يحفظ الأسانيد، الذي يحفظ الأسانيد ويرويها بأسانيد. أيوة، طالب العلم أو المعلم ينبغي أن يكون حسن السمت. حسن هي حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال الراوي جاء بثياب بيض لا يظهر عليه أثر السفر وشعر، ولا يظهر عليه أثر السفر لا في ثيابه ولا في شعره، فجلس بين يديه ثم سأله قال ثم قال إنسان هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. عرفت اللي صح؟ طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.